بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الحدود: لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما تثبت به الجناية وضوابطها وكيفية الحكم في مثل هذه الأمور، شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان عقوبات الجناية وما يترتب عليها، وهذا ترتيب جيد، فإن العقوبة تترتب على الجناية، فلا بد إذن أولا من إثبات الجناية ومعرفة الطرق التي تثبت بها الجناية كما يقول العلماء رضوان الله عليهم. والعقوبات التي يذكرها الفقهاء والتي تترتب على الجناية في الشرع نوعان: النوع الأول الحدود، وهي العقوبات المقدرة في الشرع لجرائم مخصوصة، كما سيأتي كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وما كان وحد قطع الطريق وما كان من هذا الباب. النوع الثاني التعزيرات. النوع الأول الحدود، وسيأتي الكلام عليه، نذكر هذه كمقدمة. النوع الثاني التعزيرات، وهي عقوبات غير مقدرة مفوضة للإمام ونائبه، وهي عقوبات غير مقدرة مفوضة للإمام ونائبه. فالتعزيرات إذن ما هي مقدرة من رب العباد، وإنما فوض لتقديرها إلى الإمام ونائبه أو من كان من الولاة. وزاد بعضهم نوعا آخر من أنواع العقوبات، هي الكفارات، والذي يظهر والله أعلم أن الكفارات داخلة في الحدود. والمصنف رحمه الله ذكر الأمرين، فذكر التعزير في ضمن كتاب الحدود وجعله بابا خاصا أو فصلا خاصا في التعزير. الحدود في لغة العرب جمع حد، والحد في اللغة المنع، ولهذا سمي البواب حد الباب أو البواب حدادا، الأبواب أو الباب نفسه يسمى حدادا لأنه يمنع من يدخل في البيت، ولهذا سميت الحدود هذه كما سيأتي حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية. الحدود في الشرع كما تقدم معنا العقوبات المقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا لجرائم مخصوصة، لجرائم مخصوصة لتمنع من وقوع مثلها وتكفر عن صاحبها. هذا معنى الحدود عند الفقهاء. فالفقهاء كما أشرنا يفرقون بين الحدود وبين التعزيرات، ويقولون أن الحدود هي العقوبات المقدرة من رب العالمين وجعل لجرائم مخصوصة، أن من فعل من زنى كذا، من سرق عليه كذا، قطع يده وما كان من هذا، فهذا يقال عند الفقهاء الحدود. ولكن نبه أئمة السنة رضوان الله عليهم أن هذا اصطلاح حادث، أن هذا الصلاح حادث، ولهذا قولنا شرعا في الحقيقة فيه نظر، فإن الحدود في لسان الشرع أعم من الحدود المراد عند الفقهاء. يقول ابن القيم رحمه الله في علام الموقعين: الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، الحد في لسان الشرع أعم منه في اصطلاح الفقهاء، فإنهم يريدون بالحدود، فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة، فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة. هذا اللي ذكرنا تعريفه، يقول هذا هو الحدود عند الفقهاء. والحد في لسان الشرع أعم من ذلك، والحد في لسان الشرع أعم من ذلك، فإن يراد به هذه العقوبة تارة. ما هي هذه العقوبة تارة؟ الذي ذكره الفقهاء العقوبة المقدرة في الشرع، أحسن. فإن يراد بهذه العقوبة تارة، ويراد به نفس الجناية تارة أخرى، أي نفس الجناية نفس الذنب يقال هذا حد. ومن هذا قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا يظن يراد العقوبة، لا، وإنما هذه حدود الله، هذه المعاصي لا تفعلوها، هذه حدود الله عز وجل، هذه محارم الله عز وجل، لا تنتهكوها، لا تقربوها. فالحدود المقصود هنا هي عين العقوبة كما يقول ابن القيم رحمه الله، قبله شيخ الإسلام، لكن كلامه أوضح. وقوله تعالى كذلك: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. ويراد به كل كلام القيم، نعم هذا كله القيم. ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة. ماذا يقال هذا عند الفقهاء؟ هذا التعذير، نعم. ويراد به تارة جنس العقوبة وإن لم تكن مقدرة، هذا لمعرفة ورود هذا اللفظ في القرآن والسنة، لا تحمل على اصطلاح الفقهاء فقط أن يكون العقوبة المقدرة في الشرع، لكن الحدود التي تذكر في كتاب الحدود في الفقه لا شك أنها هي العقوبة المقدرة من الشرع. إذن فتسمية هذه العقوبات المقدرة في الشرع بالحدود، هذه تسمية إيش؟ اصطلاحية من الفقهاء، نعم، أعلام الموقعين. أما صح ما كتبت لأنني كنت مستعجل وكتبت صفحة. قال المصنف رحمه: كذلك الفقهاء يقولون هذه الحدود عقوبات مقدرة على مرتكب محارم الله عز وجل، لتكون زواجر عن محارم الله عز وجل، وعن العودة لمثلها. فلا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان كما أتي توضيحه بعد. يعني ليس للإمام ولا لمن يقيم حدود الله عز وجل أن يزيد أو ينقص الحدود، هذا ليس له، هذا الأمر ليس. التعزيرات مفوضة للإمام كما تقدم، أما قضية الحدود ما هي مفوضة للإمام، فليس له أن يتصل يقول سأزيد ولا سأزيد، هذا ليس لها البتة. الحدود في الإسلام نظام إلهي، وهي من تلك الشرائع العظيمة التي شرع الله عز وجل لعباده، وذلك الحفاظ كما تقدم على الضروريات الخمس. فالحدود بها تحفظ الأموال، وبها تحفظ الأنساب، وبها تحفظ العقول، وبها تحفظ الأديان، وبها وبها، فهي أصل إذن لمراعاة الحقوق، حقوق المجتمع، الحقوق العامة والحقوق الفردية. وما أعظم من حكم الله عز وجل، هذا حكم الله عز وجل الذي يكون لا شك أنه موافقا للحكمة. ولهذا شدد الله عز وجل في إقامتها والحفاظ عليها، وأضافها إلى نفسه كثيرا، حدود الله، كثيرا ما تجد لفظ الحدود مضاف إلى الله عز وجل، حدود الله لتعظيمها. ولهذا بيّن الله عز وجل أن من يتعدها فإنه ظالم، وهو في الحقيقة الذي حكم بغير ما أنزل الله، فالحكم بغير ما أنزل الله من ضمن ذلك عدم مراعاة حدود الله عز وجل كما تقدم في الدروس السابقة. ولأجل أهمية الحدود ركز الأعداء على هذا الجانب، فتجد الأعداء يركزون على قضية الحدود حتى لا تنفذ في البلدان الإسلامية، لأنهم يعلمون أن التنفيذ حياة للمجتمع، حياة للأمة، وما يريدون أن يعيش الناس على سلام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يقول الله عز وجل. فتنفيذ الحدود وإقامة عدل الله عز وجل في أرضه، هذه الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة الراسخة المطمئنة التي يعيش بها الإنسان حياة هنيئة. ولهذا كان مما ينبغي إذن للطالب أن يهتم بهذا الجانب لكثرة محاربة الأعداء لمثل هذه الأبواب. وقد جندوا من حتى يدعي الإسلام ويقول إنه من المسلمين، ومع ذلك يريد يشكك في مثل هذه الحدود، وأن لا الأمر ليس كذا، وأن يظنون أن هذه الحدود كأنها فيها طعن في الشريعة، وأن هذا يتضمن طعن في الله، يقولون لا المراد كذا، وأن الشريعة ما جعلت للزان محصن أنه يرجم إلا لكذا، وأن من بدل دينه فاقتلوه، ما هو معنى أنه خرج من الدين، وإنما معنى خرج على الحاكم. لا إله إلا الله، انظر كيف. طيب خروج على الحاكم أسهل ولا خروج من الدين أسهل؟ إيش الأسهل؟ فيقول القرضاوي لا، فقوله من بدل دينه فاقتلوه ما هو معنى أنه خرج من الدين، وإن معنى خرج على الحاكم، والذي يخرج من الأمة يجوز للإمام أن يقتل، هذا من هذا الباب، يعني انظر مراعاة تلك القوانين، أن هذا معناه ضد النظام، ما هو ضد الدين، ضد النظام، ضد النظام يقتل ولا كرامة له، وضد الدين ما يقتل. لا إله، انظر كيف استهانوا بأمر الدين وتعظيم مثل هذا، وعظم مثل تلك الأنظمة الكفرية، القوانين الوضعية، نعوذ بالله من هذا الضلال. والشيخ له رسالة جميلة في الرد على القرضاوي في هذه المسألة. الفقهاء يقولون حدود الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، حدود الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أي ما يكون حدا في الشر لا يخرج عن ثلاثة أمور. الأمر الأول القتل، والأمر الثاني القطع، والأمر الثالث الضرب. فهذه حدود الله عز وجل ولا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. فإما أن يؤمر بقتله، وإما أن يؤمر بقطع عضو منه كما سيأتي، وإما أن يؤمر بضربه. هذه حدود الله عز وجل في الشرع. أما النوع الأول وهو القتل، يكون في أربع جنايات، أي في أربعة ذنوب، من ارتكبها يقال عليه القتل. الذنب الأول الردة، يحصل الحديث بن عباس في البخاري من بدل دينه إيش فاقتلوه يقتل. كذلك الزاني المحصن، زين المحصن. الثالث قطع الطريق المحاربين كما سيأتي، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم، وهذه ثلاثة متفق عليها زاد بعض الفقهاء ترك الصلاة كسلا، وترك الصلاة كسلا كما تقدم من ترك الصف إنه يقتل، تقدم الدروس السابقة أليس كذلك باتفاق الفقهاء أنه يقتل، قلنا باتفاق الفقهاء والآن نقول فيه خلاف، كيف هذا؟ لا عند عبد السلام تركوه. أيوه أيه، لكن ما تقدم معنا أن الفقهاء أجمعوا على أن تارك الصلاة حتى عند من يرى بكون مسألة أنه يقتل، ما تقدم معنا هذا، تقدم معنا في كتاب الصلاة وأيضا حتى في دروس العقيدة كثيرة، والآن نقول فيه كيف هذا تناقض صح؟ أحسنت، معنا انظر، معنا خلاصة، معنا أن احنا قلنا عندما يرى، لماذا؟ لأن الذين يرون أنه كفر ما يحتاجون إلى زيادة، يدخل في الأمر الأول الذي هو الردة، واضح؟ يدخل في الأمر الذي هو الردة، لكن من لم يرى أن كفر تارك، أن كفر أن تارك الصلاة ليس بكافر وأن هذا ليس كفر، يقول هذا ليس من باب الردة، إنما هو حد مستقر كحد زنا المحصن، واضح الآن؟ هذا هو لأجله أردنا أن نشير إليه. إذن هذه العقوبات الأربعة، وهذه الذنوب الأربعة عقوبة إيش؟ القتل. طيب عند من بقي شيئا؟ أيوة أحسنت، القاتل، من قتل، من قتل فإنه يقتل، لكن هنا أنظر الفقهاء لم يدخلوا القتل في كتاب الحدود، وإنما جعله سيأتي بعد هذا، جعله له بابا خاصا يسمى كتاب أو باب القصاص. لماذا؟ لأن قتله حينئذ إنما هو باب المثل، المعاملة بالمثل، قتل فيقتل، وأيضا قد يكون في ذلك ليس متمحض لحقوق الله عز وجل، فلسانه حينما قتل، انظر حينما قتل، إذا حينما يقتل مسلما فقتله أو أن يقتل، كونه يقتل ليس هذا تتمحض فيه حدود الله أو حق الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قد يكون حق إيش؟ المقتول. فلهذا لو يعني أولياء الدم لو عفوا عنه هل يقتل؟ ما يقتل، بخلاف الزنا، بخلاف الحدود، الحدود ما فيها أولياء الدم ولا أولياء الجن، ما في هذا، هذه متمحضة في حقوق الله، لا بد أن تقام. ولأجل هذا انظر الفقهاء فصلوا بين البابين، باب الحدود وبين القصص، فجعلوا قسم مستقيم، مع أنه في الحقيقة القصص داخل ونوع من أنواع العقوبات لبعض الذنوب، لكن جعلوا له بابا خاصا لأجل أنه ينفرد بعض الأحكام التي سنبينها إن شاء الله تعالى عند وصول إلى ذلك الكتاب حيانا الله. طيب هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني القطع، القطع يكون عقوبة في جنايتين، الجناية الأولى السرقة هذا معلوم، فاقطعوا أيديهما جزاء بما، وأيضا قطع الطريق مع أخذ المال، هذا في قضية الحرابة والمحاربين أن يقتلوا أو يصلبوا إيش؟ أو تقطع. هذا ما هي من الردة؟ هذه ما هي من الردة؟ يعني سب الله من الردة. أما قضية اللوط سيأتي الكلام عليها، سيذكر المصنف بابا مستقلا. قال المصنف رحمه كذلك النوع الثالث الضرب، والضرب يكون عقوبة في ثلاث جنايات، شرب المسكر الخمر والقذف وزنا غير من يكمل المحصن. إذن تنبهوا، العقوبات التي شرح الشارع ثلاثة، والجنايات التي لأجلها شريعة الحدود أو شريعة العقوبات كم هي على هذا؟ لماذا؟ النوع الأول يدخل فيه كم؟ أربعة على قل نحن نقول ثلاثة لأن تركزها كفر ما نحتاج ندخل نقول ثلاثة أيوة وإنما ذكرنا هذا لأجل أن أكثر جمهور الفقهاء يرون أنه أيوة خمسة هكذا ثلاثة اثنان وقطع الطريق مع أخذ المال طالما أخذ المال لا انظروا الأمر الأول في الأمر الأول ذكرنا قطع الطريق دخل في الأول ودخل كذلك إيش في الثاني دخل كذلك نعم في الثاني ولكن سيأتي معنا هذا باختلاف الأحوال ليس معناه هذا ممكن نقول سؤال لو كان باختيار الإمام لكن سيأتي أن الصحيح أنه باختلاف الأحوال سيأتي باب مستقل بهذا على هذا إذا انظروا الحدود المقدرة في الشرع ستة الأول حد الزنا والثاني حد السرقة والثالث حد القذف والرابع حد الشرب والخامس حد المحاربين هي قوبة قطع الطريق والسادس حد الردة ويدخل فيه كما أشرنا إليه ترك الصلاة كم؟ إذا لماذا قلنا أنا ستة أنتم قلتم سبعة؟ أحسن لأن الزنا يدخل فيها أمران أحسن أحسن هذه خلاصة ما يقال في الحدود أو الحدود المذكورة في الشرع هذه الحدود المذكورة في الشرع هذه سهلة إذا ليس كذلك سهلة جدا أشياء سهلة لكن الصعب إيش إعمالها وتنفيذها هذا هو الصعب إلا سهل جدا يقول هذه الأبواب صعبة صعبة المعاملات المالية أصعب أليس كذلك المالية أصعب الحقيقة أما هذه سهلة زنيت اقتله والله سيدخل في القصاص سيدخل في القصاص إن شاء الله طيب هنا مسألة مهمة وهي الشارع الآن قلنا أن الشارع إنما ركز على ذنوب معينة لم يجعل لكل الذنوب عقوبات وإنما ركز على ذنوب معينة لماذا ركز على هذه الذنوب المعينة قال الفقهاء لأن أخطر الجرائم التي تقع من بني آدم كثيرا التي تقع من بني آدم كثيرا بدون تحديد زمن ولا مكان بدون تحديد زمن ولا مكان يعني هي ذنوب متوفرة في المجتمع معناها ذنوب متوفرة في المجتمع بخلاف مثلا بعض الذنوب مثلا قد يقول اللواط لم يذكر نعم اللواط لم يذكر لأن اللواط تنفر منها النفوس أصلا فهي ليس من الذنوب التي تفعل لذة وإنما النفوس تنفر منها مباشرة فلهذا لم يذكر في الحدود ولم ينص الله عز وجل على قضية اللواط وسيأتي في إجماع الصحابة على ما سيأتي بيانه هنا ضوابط مهمة لكن لا بد نكمل هذا لأنه ما أخذ لي شيء حتى ندخل غدا باب صحيح جاء الوقت لك إن شاء الله نكمل سريعا سهلة الفقهاء يقولون لا بد من مراعاة ضوابط مهمة في قضايا الحدود الضابط الأول أن الحدود توقيفية فهذا لا بد أن يعلم الحدود متوقفة على الشرع فلا يثبت حد ما إلا بنص من قرآن أو السنة. وزيد الإجماع، ولكن الظاهر أنه أولى الاكتفاء بالنص، فالحدود أو القياس لا يدخل في الحدود، هذه حقوق الله عز وجل، لا يدخل، لا يقال احنا نقيس، ما هي أمام معاملات مالية، لا، هذه حدود. فما يقال هذا الذنب الآن هو مثل ذلك الذنب قريبا منه فنعطي حكم ما أعطاه الله لذلك الذنب، هذا لا يجوز، لأن الحدود توقيفية كما يقول أهل العلم رضوان الله عليهم. القاعدة الثانية أو الضابط الثاني أنه يحتاط فيها الحدود، لابد من الاحتياط. لماذا؟ لأن هذه عقوبات كبيرة جدا ما هي سهلة، فلا تنزل هذه العقوبات على الجاني إلا بعد الاحتياط والتأكد. وفي ذلك يقول علماء الفقه من قواعدهم، تذكر في قواعد الفقهية أنه تدرأ العقوبات بأدنى الشبهات، تدرأ العقوبات بأدنى الشبهات، بمعنى فإذا كان هناك شبهة خفيفة تمنع من تنفيذ هذه العقوبة فلا تنفذ، فما دام أن هناك شبهة ولو خفيفة لا تنفذ. وهذا الباب كما يقول أئمة السنة كشيخ الإسلام يدخل حتى في أبواب التكفير، فلا يجوز تكفير الناس بالاحتمالات كما تقدم في دروس نواقض الإسلام، لابد أن يكون شيء مؤكد بيقين. كذلك الحدود لا تقام إلا بأمر يقيني لا إشكال فيه، أمر قطعي لا إشكال فيه. ولهذا يقول الفقهاء لو أن إنسانا سرق مالا وهذا المال هو يعني يكون هو وغيره متشاركين فيه، يعني ليس مال لغيره خالص، لا، ماله ولغيره، اجتمع مثلا بينهما مال فأخذ ماله ومال غيره، هل تقطع يده؟ لماذا؟ لأنه يقال قد يظن أن هذا ماله، فهنا الآن ترى فيه شبهة خفيفة، قد يقال هذا ماله، ما هو مثل الذي سرق مكان، لا، قد يقال هذا ماله، أو قد يدعي يقول أنا كنت أظن أن هذا مالي، أو يكون لا الولد مثلا أو الوالد مثلا يأخذ مال ولده، يذهب مثلا ويأخذ مال ولده على أساس أنه مالك إيش أنت لأبيه، فيأخذ مثل هذا، ما يمكن أن يقام فيه الحدود، فمثل هذا لابد. ومن أشد ما يذكر الفقهاء في يعني في كتب الفقه أن إنسانا ما قد يحصل مثل الإنسان ترك الأزمنة، كان العرب في حياة شديد، يعني حتى كان الإنسان يستحي من زوجته، فربما يدخل على بيته في غرفة مثل الغرفة النومية ويجامع المرأة التي فيها وما هي امرأته، هذا قد يقع لأن ربما ما ينظر إلى الحياة، ما ينظر إلى وجهه مثلا، فيجامع، ثم إذا علم هذه امرأة ما هي امرأته، امرأته غيره، هل سيقام عليه الحد؟ بالإجماع ما سيقام عليه الحد. لماذا؟ هذه الشبهة الموجودة، سيقول أنا ظننت أن هذه امرأتي دخلت على غرفتي، فمثل هذا ما تقام عليه. لماذا؟ لما أشرنا لهذه القاعدة أن الحدود لا بد أن يحتاط فيها جدا، وأنه تدرأ العقوبات بأدنى الشبهات، ماذا أن في مشاكل خفيفة ما يجوز إقامة حد، لأن هذه عقوبات ما هي سهلة، هذه عقوبات قتل وقطع ما هي سهلة وإشهار. الأصل الثالث أنه يشدد في طريق إثباتها كما تقدم، وهي عند الكلام على ما يثبت به الجناية، ولهذا كما تقدم معنا لا يدخل في هذا إيش شهادات النساء، النساء ما لها محلونا، فإن هذه الأبواب لا بد أن يشدد فيها الشهود أكثر وأكثر وأكثر للمعاملات المالية. كذلك الضابط الرابع الذي يذكره الفقهاء رضوان الله عليهم أن هذه الحدود لا تسقط بالعفو والشفاعة إذا رفعت إلى القضاء، أن هذه الحدود لا تسقط بالعفو والشفاعة، ولهذا ينكر عليه السلام قال لأسامة إيش تشفع في حد من حدود الله، أن هذا لا يجوز، والله لو أن سرقة لقطعت يده ويفاض من محمد، لا يمكن، لا يمكن لأنه ما يقع هذا لقطعت يده، معنى ذلك أنه إذا علمت الجناية وأثبتت الجناية عند القضاء وحكم القاضي بالحكم المرضي عند الله عز وجل بذلك الحد، فإنه لا يجوز الإنسان يقول أنا سأشفع عند القاضي وعند الحاكم، فضلا أن يكون القاضي هو يشفع، كيف هو يشفع؟ ولكن يقول الفقهاء قبل أن ترفع القضية إلى القضاء فندخل فيها العفو، بل يقول الفقهاء يستحب للمسلم أن يستر ذنبه هو وذنب أخيه إن لم تعلم القضية، إن لم ترفع للقضاء. فمثلا لو أن إنسان زنا والعياذ بالله، فإنه يستحب له، يجوز له أنه يذهب إلى القضاء ويقول يا جماعة أنا زنيت وأنا محصن، مثل ما حصل إيش لذلك الصحابي الجليل المعزل مالك رحمه رضي الله عنه. ويستحب يقول الفقهاء، ولكن يستحب له أن يستر نفسه وأنه لا يذهب عند القضاء ويقول لا، الأولى ماذا أنه لم ترفع قضية للقضاء لا يرفعه هو، وإنما يجلس في بيته ويتوب إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا لو أن إنسان سرق مال أخيه، فيستحب لأخيه أن يعفو عنه قبل رفع القضية للقضاء. أما إذا رفعت القضية للقضاء وبعد ذلك يقول أنا سأعفو، كيف يقبل؟ قال عفوا، هذا ما هي قصاص، ما هي قصاص، هذا باب حدود، هذه حقوق الله عز وجل، ما هي حقك أصلا. أنت قد عفوت عنه ولا ما عفوت عنه، أنت قد رفعت إلى القضاء خلاص، ما وصل القضاء فلا بد أن يقوم في أحد حكم الله عز وجل. الأصل الخامس أو الضابط الخامس يذكره الفقهاء رضوان الله عليهم، أن من فعل عقوبة جنائية عليها حد ثم تاب إلى الله عز وجل قبل القدرة عليه فإنه يسقط الحد عنه. كيف يكون ذلك؟ من زنى مثلا أو قتل، يعني أقصد الله هذا في باب القصاص، وإنما قطع الطريق أو ما كان من أبواب حدود الله شرعا أو سرق، ثم تاب إلى الله عز وجل، تاب إلى الله عز وجل قبل القدرة عليه، قبل أن يمسك هذا، فإنه إذا تاب فيقال الحد ذاك يسقط، لقول الله عز وجل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا على الفعل مويش الغفور الرحيم، معناه أنه إذا تاب قبل القدرة عليه فإنه معفو عند الله عز وجل. قال فإن الله قال السلف فإن الغفور، معناه أنه معفو عنه. السادس والأخير أن هذه الحدود لا ينفذها إلا حاكم مسلم أو نائبه، فليس هذا من جهة الطوائف، ولم يسب هذا إلى الميليشيات كما يقولون، ولا لا، ما هو كل أحد يقول أنا سأقيم حد، من أينك حتى تقيم حد؟ فالحدود إنما يقيمها من كان معتبرا عند الأمة أنه هو الإمام أو يكون نائبا عن الإمام، وهذا لقطع أبواب الفتن أو يعني لسد أبواب الفتن، ولأجل أيضا أن يكون المجتمع على سلم، وإلا فلو أن كل أحد قتل هذا وقتل هذا ومثلا أو يعني فلان زنى ورجم وذاك قال أنا سأقيم حدود الله، من أين هذا؟ فهذه الأمور إنما تنسب إلى الإمام. اللهم في قضية القصاص، فقد قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما إيش فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، معنى أن أولياء المقتول لهم أن يقتلوا هذا بدون إمام، لا يعني لو لم يوجد إمام، ما وجد مثل إمام في القرية، واحد اعتدى ما يقال له ما سنقيم الحد ما فيش إمام، لا، الله عز وجل قد حكم القضية، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولي، بعض الفسرين يقول فقد جعل ولي للإمام، هذا ما هو صحيح، بل لولي المقتول جعلنا له سلطان، حجة في أن له أن يقتل ذلك القاتل، لكن فلا يسرف في القتل، ما يقول سأقتل ابن عمي ولا ابن خالتي ولا زميله ولا هذا ولا أخو، هذا ما يجوز أدنى، هذا معنى فلا يسرف في القتل، معنى لا تقتل إلا القاتل، لك أن تقتل القاتل، غير القاتل ما يجوز لك أن تقتله. إلهنا بارك الله فيكم.